بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، نحن دائما تكلمنا معا سويا دائما في كل الأوقات وفي كل الظروف وعبر كل الأحداث التي مرت بنا، وكنا دائما نصدق بعضنا ونتكلم بصورة ربما يملأها التحديد بقدر ما نستطيع، لأننا لا نريد أن نخطو خطوات تتسم بأنها أي كلام، نريد أن نخطو خطوات واثقة، سواء حققنا نتيجة أو لم نحقق نتيجة، هذا أمر موكول إلى الله عز وجل. لكن ما يجب علينا نحن أن نكون صادقين مع أنفسنا وصادقين أمام ربنا عز وجل في كل طرفة عين. الإنسان إذا كذب الله ولو للحظة واحدة فإنه يكون قد خان الله ورسوله. وانتم عارفين أبو لبابة كان مسلما صحابيا نقيا تقيا فيما نعلم، ثم أخطأ في طرفة عين فقال: فعلمت أني خنت الله ورسوله، فرفض أن يغادر مكانه لأنه علم أنه خان الله ورسوله. لأجل هذا نحن نخاف من الغرة، شوف بقى، نخاف من الفجأة، نخاف من البغتة، نخاف منها جدا. وهذا أمر لا يثبت الإنسان فيه بنفسه، وإنما الله هو الذي يثبته. لا يثبت الإنسان في لحظة الغرة بنفسه، وإنما يثبته الله عز وجل، وتثبته من الأسباب صدقه السابق مع الله. إن كان صادقا بالأمس فإن الله يثبته اليوم. تعرف إلى الله في الشد في الرخاء يعرفك في الشدة. طيب، جاوزت مقام الله ورضا الله في الرخاء، أنت في الشدة أنت ونفسك. ونحن اليوم يا إخواني عندنا في هذا السياق حديث مهم جدا أوجهه إلى كل شخص في هذه الأمة، إلى كل شاب وفتاة، إلى كل رجل وامرأة، إلى كل كبير وصغير يريد أن يكون صادقا وأن يكون محترما وألا يكون من الرعاع ولا من الحثالة، وإنما يريد أن يكون صادقا مع نفسه، صادقا مع ربه عز وجل. وفارق كبير جدا، صدقوني يا إخواني والله، وأنا يمكن بكلم ناس يكون مثلا فيهم عدد كبير من اللي هم شباب مثلا في 20، 30، 40، إنما الذي عايش 30 سنة مثلا سابقة أو أكثر رأى، شاف بانوراما، شاف قدامه، شاف رجال يسقطون، شاف أجيال بتتبلع، شاف أمة بتستهلك قواها وأوقاتها، شاف كتير. فأنا من هذا الباب بقول لحضراتكم أنه حديثي إليكم اليوم أحب أن أبروز فيه أنه في فارق ضخم جدا بين الأداء والسلام. الأداء أنك تؤدي سياسة، تؤدي دعوة، تؤدي رسالة، وبين انك تستشعر المسؤولية، استشعار المسؤولية عن اللحظة الراهنة، استشعار المسؤولية عن مرحلة لما هتمر هنقعد نقول احنا كنا ساعتها واخدين بالنا من كذا وتركناه. اعرف بعض الاخوة بالعكس ناقشوني كثيرا وخالفوني كثيرا في وقت وبعد سنة، سبحان الله، ربما يعني الأحداث القلب بيّنت ما كان خافيا. عشان كده أنا بضرب المثال دايما بالشاب الصادق، بس لأنه صادق بيطعن نفسه بخنجره. إحنا وإحنا أطفال صغيرين كانوا بيقولوا لنا الدبة اللي قتلت صاحبها، لأن الدبة اللي قتلت صاحبها كانت تقصد إن هي تضرب الذبابة اللي على وش صاحبها بالحجر، فمسكت حجر ضخم ورامته على الذبابة اللي مضايقة ومنرفزة الشخص النائم فقتلت الشخص النائم. الابن اللي سنه 18 سنة 19 سنة 20 سنة 21 سنة 22 25 اذا ابوه او امه تعرضت لحالة صحية صعبة جدا الطبيب ما يقدرش يعمل لها العملية الجراحية الا لما ياخد توقيع الابن لان الاب في غيبوبة او الام في غيبوبة. فالشاب اللي سنه 20 سنة ساعتها لازم يستشعر المسؤولية لان توقيعه ده جايز لو ما وقعش لا تجرى العملية فيهلك الاب او تهلك الام، وجايز لو وقع يبقى وقع على عملية صعبة جدا الطبيب قال له ان جسم وصحة او جسم ابيك وصحة ابيك ما تحتملش العملية، وبرغم كده ياخد قرار اعمله العملية وهو قايل له انه ما يستحملهاش. فيبقى الابن بيحب امه، الابن بيحب ابوه، وابوه او امه في حالة مرضية خطيرة، والطبيب قال له ما تستحملش العملية، ومع ذلك عدم رشاد الابن خلاه يوقع ويقول له اجري العملية الجراحية، فيؤدي هذا الى وفاة حبيبه، وفاة ابيه او وفاة امه. عشان كده في اللحظة دي سنه 20 سنة اكتر اقل، انما لازم يرشد، لازم يعقل، لازم ينتبه، لازم موازين الامور عنده تكون واضحة علشان يقدر يتخذ قراره بناء على الموجود. من هذا المنطلق ومن هذا المثل الواضح، وانا ضربت مثل زيه لما قلت ان الشاب المصري اللي بينزل في الشارع يعترض دلوقتي مثلا على سياسة للحكومة او سياسة لرئيس الجمهورية، في بعض الاحيان ما بيبقاش واخد باله ان هو مش بيعترض على الخطأ وانما بيسقط الامل كله. عشان كده انا عايز من انطلاقي من هذا المثل بالذات، مثل الابن اللي امه في حالة حرجة ويمضي يتعمل لها عملية او لا، اتفق معاكم جميعا ايها الشعب المصري الصادق، يعني القدر او الجزء الصادق اللي هو الغالبية يا رب ان شاء الله، الصادق في انه حريص على الخير، حريص على الرشد، حريص على الصواب، حريص على عدم مجاوزة الخطأ، على عدم مجاوزة الصواب إلى الخطأ. يعني عايز أقول تعالوا نشوف، ولو ده فيه تكرار شوية بس ده كمقدمة عشان ندخل للي احنا عايزين نقوله وهو حديث هام في نقطة محددة. تعالوا نشوف الوضع دلوقتي ماشي ازاي بصفة عامة كعناصر عشان نعرف ناخد منه نعمل ايه. ما هو الناس دلوقتي بتسألني وتسأل اي حد تسألني في كل مكان نعمل ايه دلوقتي، اين العمل، اين طريق العمل، فين نشتغل ازاي، ما هو الطريق الذي يجب ان نسلكه. ونريد اليوم ان نجيب، نريد اليوم ان نجيب، او على الاقل ان نذكر عنوان الاجابة وبعدين نبقى نفصلها بعد كده. الوضع دلوقتي كالاتي، انه هناك نبتة امل، نبتة امل، صدقوني اللي عاش من 10 سنين وعشرين سنة وثلاثين سنة واربعين سنة عارف انه حجم السدد الثقيل المثقل بالسلاح الثقيل والجند الكثيف اللي مانع ان اي حد يتصور ان له كرامة مستقلة او انه له قرار مستقل، كان سدد صلب، خط دفاع مغلق بقوات ضخمة وبقوة وبكل بأجهزة إعلام وأجهزة شرطة وأجهزة جيش وأجهزة قضاء وأجهزة في منتهى العنفوان. في 25 يناير بقدر الله اللي حصل نبتة أمل إنه يمكن نقدر لو صدقنا في هذا الوقت إن إحنا نصبح أمة ممتلكة لقرارها. يعني ايه ممتلكة لقرارها؟ يعني الناس اللي في الشارع كل واحد منهم جزء من القرار، جزء من القول، جزء من الحسم. لما يتخذوا قرار هو اللي ينفذ، مثلا عن طريق الانتخابات بيتخذوا قرار فينفذ، عن طريق الاستفتاء يتخذوا قرار فينفذ، عن طريق الاستطلاع العام للرأي الشعبي يتخذ قرار فينفذ، انما قبل كده خلي الشعب كله يتخذ قرار كان بس عبارة عن انه تقرير بيتكتب انه الاتجاه الشعبي شكله ايه، بيقعدوا بتوع المخابرات او بتوع المباحث او غيره في القهاوي وفي النوادي وفي المنتديات وفي الجامعات ويقولوا الناس متوجهة لايه، الناس عايزة تروح فين، انما ده هو القرار، لا ده يبقى عنصر عند سيدنا عند الحاكم يقول يا ترى نستجيب للناس ولا بلاش نستجيب لهم، يا ترى وصل الموضوع لدرجة من الخطر بحيث نلحق نستجيب لهم وإلا هنضيع ولا نقدر نستحمل، يا ترى نستجيب لهم ولا نشغل الإعلام شوية يغير الوجهة الشعبية، فما كانش القرار الشعبي هو الذي ينفذ، كان القرار الشعبي مجرد عنصر ضغط على حاكم عنده عمالة، حاكم له عمالة. اسمعوني أنا لا أتكلم عن حسني مبارك وحده، أنا بكلمك عن التاريخ المصري، كل حاكم له خلفيات معروفة ومكتوبة، حتى لو اختلف الناس حواليها معروفة ومكتوبة، فكان الحاكم اللي أنا مش مطمئن له كشعب وأنا مش مؤمن به كشعب وأنا عارف أن عنده خلفيات وده مثلا أصوله يهودية، ده له صلات صهيونية خلفية، ده أمريكا أثرت عليه، ده مش عارف مين حصل ايه، ده كذا، ده أمور يعني سبحان الله، ومع ذلك هو ده اللي في إيده القرار، والشعب مجرد تقارير أمنية بيكتبها أجهزة مختصة بقياس الرأي العام في البلد ورفعها، تبقى اسمها بقى أمن قومي، اسمها مخابرات عامة، اسمها مخابرات حربية، اسمها مباحث أمن دولة، اسمها أي مكان، لكن في النهاية هذه الأجهزة ما هي إلا أجهزة توصل للحاكم عنصر، لكن هو اللي يتخذ القرار. الوقت حدثت نبتة أمل بعد 25 يناير إن الناس تتخذ القرار فينفذ من غير وسيط، من غير وسيط، وده يا جماعة اللي عايش عليه الشعوب التانية، اصلا الشعوب ماشية يعني شعب بيروح لانتخابات امبارح قراره النهاردة هو اللي بيتنفذ، شعب بيروح امبارح لانتخابات النهاردة الصبح قراره بيتنفذ، الحاكم اللي هو اختاره بيتغير، بينقل الحكم من حي الى حي ومن حزب الى حزب ومن مبنى الى مبنى ومن مجموعة الى مجموعة بقرار الكناس والحلاق والطبيب والمهندس والمزارع وكله، ده اللي الناس كلها عايشاه سواء عالم متقدم او حتى العالم المتخلف بنسبة كبيرة جدا ماشي بهذه الصورة برضو بنسبة كبيرة مش نسبة بسيطة، ويبقى فروق على فروق بسيطة، ولعلكم تابعين الانتخابات اللي اعلن عنها في بعض البلاد اللي في جنوب شرق اسيا من يومين ونتائجها وما ادت اليه من تغيير، النقلة دي نقلة مش بسيطة، نقلة مش بسيطة، دي نقلة ان الناس انتقلت من العبودية الى السيادة، السيادة، وخلينا نتكلم بس بالمفهوم السياسي شوية، السيادة بدلا من العبودية، والناس اللي متصورين، معلش برضو اتكلم بغاية الوضوح، اللي متصورين انه علشان غلاء لقمة العيش مثلا دلوقتي او عشان محنة طارئة، محنة وقتية، ما هو مش عارف، ما هو مراته مش عارفه تدبر الميزانيه واولاده وهو نفسه تعبان وفي حرج وفي عليه امور، اللي نسي عهد حسني مبارك كان شكله ازاي، اللي هو 30 سنه وقبل كده وقبل كده السادات وعبد الناصر وغيره، يفتكر انه كان في العنوسه قاعده ترتفع سنه بعد سنه، اللي عنده بنت كان عنده مصيبه ولا تزال طبعا، ما حدش يقول لي ما خلصتش، ما احنا كمان ما مشيناش لسه، هو احنا لسه مشينا، فبالتالي كان في عنوسة، كان في بطالة، عنده ولاد، الولد محرج من ابوه لانه مش عارف يشتغل واقف على الناصية ولا على القهوة طول النهار، ولو قعد على القهوة ابوه يقول له ده انت بتاخد مصروف، انت بتشرب شاي وقهوة على حسابي، والولد عايز ياخد فلوس ومش لاقي شغل، والولد محرج والاب محرج، بطالة وعنوسة وذل، ذل، ده لو حب يطلع يتمشى في الشوارع كان يخاف من كمين الشرطة انه ياخده يضربه قلمين يوديه، ما يعرفش يرفع ايه الا اذا كان دنيئا وذليلا بين ايد العسكري ولا امين الشرطة ولا الضابط، ولا غيره. كان هناك من لا يستطيع أن يدخل المكان إلا إذا كان تبع حد ويكسر عينه قدام الشخص. وكم من سيدة فاضلة قالت لي ده أنا بضطر أعمل كل مرة شوية فطير مشلتت لفلان علشان يتوسط لابني في كذا. فتروح تكسر نفسها وتكسر كرامتها وتكسر كيانها أمام شخص علشان وديكوا شفتوا اللي متخرجين من 10 و15 سنة أوائل على كلياتهم ولم يمكنوا من أي مكان من الأماكن الفاخرة الرائقة لأنها محجوزة. فمين يحب يعود لهذا مرة أخرى؟ لا، احنا مستعدين نتحمل شوية صعوبة شوية محنة. صحيح ألسنة الأفاعي اللي مصروف على المنابر بتاعتهم علشان يكلموا الناس ليل ونهار ويدوا في ودانهم وبالملايين مدفوعة بل بعشرات الملايين علشان يوصلوا لأذان الناس، مهما كان لا احنا نستحمل المحنة الطارئة وهنصبر عليها، لانه مش مستعدين نرجع نملك نفسنا لعدونا. احنا مش هنبقى كذلة بني اسرائيل. بنو اسرائيل فرعون كان بيستحي نسائهم ويقتل رجالهم، ويعرف يعني ايه يستحي نسائهم ويقتل رجالهم، يعني المرأة تطلع ملهاش راجل لانه بيقتل الرجال، وتبقى المرأة بكل ما فيها من أنوثة ومطمع بصفة عامة موجودة في أمة تستذلها وتستعبدها وما لهاش رجال. ومع ذلك بنو إسرائيل للحقارة وللذلة اللي كانوا موجودين فيها لما طلعوا مع سيدنا موسى، وطلعوا إزاي؟ موسى ضرب البحر بقى أرض، وبعدين رجعت الارض بقت بحر واغرقت فرعون وانجت الشعب اللي مع موسى مع بني اسرائيل وكل حاجة. ومع ذلك لما مشوا لقوا الاكل ما عجبهمش، صنف الاكل، عايزين اكل فين ايام البصارة فعلا، قالوا فومها وعدسها وبصلها وقثائها، عايزين تصنيف سلطة وعدس وتوم وبصل وفوم، حاجة شيء يا سبحان الله. قالوا لن نصبر على طعام واحد، احنا واخدين على السفرة اللي فيها الفول والطعمية، يعني كمان أطعمة مش فاخرة. وقرأوا سورة البقرة، فقالوا له مش رجعنا، فكروا يرجعوا لذل فرعون عشان وجبة. لن نكون إسرائيليين يا إخواني، لن نكون كبني إسرائيل. نحن أمة تريد عزها، تريد أن تنتقل. طبعا لما نبتة الأمل دي حصلت، فوجئنا بأن الناس بتوعنا إحنا، مش الناس بتوعنا يعني إسلاميين ولا غير إسلاميين، لا، الناس حتى الثوريين ما عندهمش جسارة القلب، قلوبهم مرعوشة لدرجة إن لما تقال لهم تعالوا، هو اللي راح قعد مع عمر سليمان كانوا الإسلاميين شباب الثورة دول، كله موجود، ما راحوا قعدوا مشهور وكل حاجة، كل الناس ولا بأس. أنا مش متضايق من كده، مش هي دي النقطة اللي أنا مش لا بأس يعني صح ولا غلط، أنا بس بقولك صحيح أنا في هذا الوقت لأني كنت صاحب الرأي المخالف لهذا، إنما ليكن اعتبروا صح، اعتبروا أنه صح أنه راح. إنما احنا فوجئنا إن تسيير المرحلة سنتين كاملتين فيها قلوب منهارة، ما فيهاش هو أنت جسارة قلب؟ أنت داخل خناقة؟ انت عايز حاجة صعبة؟ هو انت عايز صدام؟ هو انت بتقول للناس اضربوا في حد ولا حد يضرب فيكو؟ ده انت بتتمسك بحاجة صغيرة بس كده، يعني انت بتتمسك بحتة صغيرة بس كده، حاجة صغيرة جدا، يعني تتمسك مثلا بعدم احالة المدنيين للمحاكم العسكرية بس، مثلا بتتمسك باجراء الانتخابات البرلمانية، بإجراء الانتخابات الرئاسية، شيء مبسط. لكن مع ذلك جسارة القلب كانت دون ذلك. وكما ذكرت أربع وثائق هتفضل في التاريخ وثائق عار، وثيقة يعملوها تعالوا امضي يروحوا نمضي، تعالى امضي نروح نمضي، مين؟ كله مش يعني ما تاخدوهاش، أصلا عارف العقول بتستقبل ازاي الكلام، انما ده كلام. عدم جسارة القلب، خلي بالك بقى من حاجة، مبدأ اهو مبدأ، واظن كل الناس في حد هيقول يا ريت انا هقوله لكم، ولو طلع الكلام ده في شك ولا واحد في المليون اعتبروا ان كلام اللي بيكلمكم كلام ساقط. اللي فقد سلطانه، ها، اللي فقد سلطانه، اللي فقد ملايين بيكسبها، اللي فقد انه صاحب القرار، اللي فقد هذا الكلام مش هيروح ينام، سواء كان رئيس الدولة السابق المخلوع او كان الأنظمة العالمية اللي مستفيدة من ان النظام في مصر تبعها، او كان رجال اعمال بيعصروا ذهب من البلد، او كان رموز نظام، او كان واحد حتى بيترشح في مجلس الشعب او مجلس الشورى او كذا. لا يمكن كمبدأ عام من فقد سلطانه وخلع عن مكانه ما بيروحوش يناموا يا جماعة، ما بيروحوش يناموا، ما بيروح. هو روح نام؟ في حد في الدنيا هيقول دول ناموا؟ فين مكانهم دلوقتي؟ ودول مش حاجة عادية، دول مش حاجة بسيطة، دول مش عندهم يعني قدرات محدودة، لا ده عندهم قدرات عالية جدا، مبالغ مالية بمئات المليارات، مئات المليارات، مئات المليارات، يعني مئات الآلاف من الملايين من الدولارات والجنيهات والدينارات وكل اللي انت عايزه. ودول ايضا قوى عالمية، زي الصهيونية العالمية، زي الامبراطورية الامريكية، زي الانظمة العربية البترولية باموالها اللي تعتبر انه النظام اللي كان موجود حليف لها، زي مليون نظام، سبحان الله، قوى وقدر قوية جدا معاهم. فلما دول ما يروحوش يناموا بيعملوا ايه دول؟ يعني تفتكر دول ما ناموش بيعملوا ايه؟ بينزل يوريك عضلاته يقولك انا الفتوة؟ لا، بيترجم ده ترجمة مرة اعلامية، انه يعمل جرايد صحف، تروح عند بياع الصحف تلاقي 20 عنوان لعشرين صحيفة موجودين قدامك كده زي معرض، 20 قناة فضائية، 20 موظف يمكن شراؤه في الإذاعات. طيب بلاش الإعلام، في مجال الأزمات المعيشية طبعا، ما هو رئيس الشركة الفلانية البترولية أو رئيس الشركة الفلانية من شركات المطاحن أو رئيس الشركة الفلانية من شركات كذا مثلا كان من هؤلاء، وإن شاء الله الغالبية المصرية يا رب بريئة من الدنس يا ذا الجلال والإكرام يا رب. انما انا بكلمك عن ان ممكن من 90 مليون تلقط 10 20، مسألة سهلة، من اصحاب المصالح السابقة. لما يتضافر اعلام مع ازمات معيشية مع مؤسسات الدولة، الجهاز الاداري، الجهاز القضائي، الجهاز الشرطي، الجهاز القوات المسلحة، الجهاز الأزهري، الجهاز الإعلامي، الجهاز الثقافة، الجهاز، ما هو لو الأجهزة دي لا يزال داخلها كل ما صنعه نظام مبارك في 30 سنة أيضا يمكن استخدامه. أنا بقول الكلام ده برغم أنه مكرر عشان أقول لك أطلع منه إلى إيه، إلى أنه يبقى لازم نفهم بقى أن في إيه، ها، في صراع، لازم يكون في صراع. مال يعني ده بديهي منطقي، يعني انت متصور ما فيش صراع؟ ناس فقدت سلطانها روحت ولا هتشتغل عشان ترجع او تعوض، وناس تانية عاملة ثورة ومستمرة عايزة تملك الامر، هتشتغل ولا لا؟ يبقى في صراع حوالين المحور ده، مظبوط ولا لا؟ مش ده مسلم؟ في اي حد في الدنيا يقول لا الكلام ده غلط؟ الصراع يبقى هو ده المحور الموجود، هذا هو الصراع. لازم نؤمن الاول ان في صراع بكده ونفتكره، لان احنا بننسى، نستدعيه لذهننا ونفتكره ونقربه تاني لان في ناس، لان اللي حصل ايه بقى، ان اصحاب المكر قال لك لا لا اطلع من المحور ده خالص، سيب الخط الصراع ده واعمل خطوط اخرى خادعه، خليه يتضايق من القرار الفلاني لوزير التموين، ومن القرار الفلاني لوزير الزراعه، ومن القرار الوزاري لوزير التجاره، ومن القرار، ويطلع النهاردة علشان يزعل من الشرطة، ويطلع النهاردة علشان يزعل من الإعلام، ويطلع بكرة علشان يزعل من الجيش، ويعمل لي كده 50 60 محور شوشر. لحسن لو المحور الرئيسي ده فضل هو المحور مش هنعرف نرتد إلى ما كنا عليه، ومش هيقدروا يطلعوا يخشوا في القفص يوم المحاكمة يبتسموا، مش هينفع يبتسموا ساعتها، هيبقوا مكروبين. فلازم تخلي المحور يضل ويتوه وما ياخدوش بالهم. عشان كده احنا بنقول للناس مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة، خلوا بالكم ان في صراع، وخلوا بالكم ان هو ده المحور، واوعوا تتوهوا الى محور اخر غيره، لانه هذا يكون انك قد استخدمت نفسك لتطبيق يعني خطة عدوك. طيب خلاص، ده واضح تماما ان معظم الناس اتضحك عليها وبتبعد، لكن في صراع القائم هو ان امريكا عايزة تسترد مصر، منطقي مسلم مش كده ولا ايه؟ الصهاينة خايفين على حدودهم من اي تغيير في اللي كان موجود، عايزين يستردوا مصر، صح ولا ايه؟ الفلول عايزين يستردوا مصر، صح. والفلول، الفلول موجود، الفلول وتفضل كلمة الفلول، ومهمة الفلول، ورجال الاعمال يرجعوا ما يرجعوش، يتصالحوا ما يتصالحوش، لازم نقول انهم كانوا من اركان النظام السابق، ويتصالحوا ويرجعوا ويتفقوا وكل، انما دول كانوا، دول فقدوا سلطان وسطوة، شيء يعني اصلها بديهيات. انت هتناقشني في بديهيات؟ احنا يا اخواني بينما احنا في ظل الصراع ده فوجئنا باربع حاجات، اربع مصائب مؤسفة كلها طبعا، بس هي اربع ابعاد، اربع ابعاد فعلا مؤسفة لانها من داخلنا. يعني مهما كان اللي ضدي بيحاربني طبيعي، امال يعني اللي ضدي مطلوب منه انه يبقى صاحبي وحبيبي ويخدمني؟ ولا يبقى ضدي. انما المصائب دائما تأتي من انفسكم، قل هو من عند انفسكم. مش الآية بتقول القرآن ده عظيم، اولما اصابتكم مصيبة قد اصبتم ضعفيها مثليها، يعني ضعفين ضعفين، قلتم منين دي جت؟ هو انت لما حصلت لك مصيبة تقول ليه كده؟ قل هو من عندي انفسكم، انت اللي جواك في مصيبة. عندنا لقينا اربع مصائب. المصيبة الاولى زي ما قلت لكم اللي هي اللي ذكرتها من شوية، ان محور الصراع ما بقاش متشاف. تلاقي شاب محترم، شاب بلاش اقول كلمة محترم لان دي قد نختلف عليه، جايز واحد يشوفه مش محترم، هو انتوا حرين، انما تجد شاب صادق فعلا عايز الصلاح، عايز الخير، عايز البلد تنضف او تستقيم، عايز، وتلاقيه سبحان الله مش واخد باله، ساب الطريق خالص ودخل في طريق مختلف تماما. وفاكر انا زمان ان في واحد صرف مبالغ ضخمة على انه هو يعمل اسفلت يسفل الطريق طوله 300 متر بس، وغبر على الطريق الاصلي علشان عربية معينة وهو جاي رصدها، قفل الطريق الاصلي وتدخل في الطريق ده وهي ماشية بسرعتها، فيؤدي بها الى الرياح وتقع ويغرق صاحبها. وبعد ما حصل كده خلاص فتح الطريق الاصلي تاني، ودي كانت حادثة شهيرة يمكن فات عليها كذا وثلاثين سنة، وكانت نشرت في الجرايد، ان احد الاثرياء في احد المحافظات حب يخلص من خصمه فعمل كده، الطريق ماشي هو على طول وامن وطالع سفر 200-300 كيلو ماشي مؤمن، فجاء عند نقطة معينة وراح عامل اسفلت كده على توصيلة 200 متر او 300 متر حاجة زي كده في جنب، توصل في حتة اصلا مؤدية الى الرياح، ده يعني فرع مائي مهول وفي حاجات بتنزل عليه وغيره، فعمل ده وعرف العربية اتحركت كذا كذا، راح جاي قافل الطريق الاصلي بنقلة رمل ولا حاجة، فالراجل جه لقى الطريق ده مقفول والطريق ده سالك، عرف ان ده الطريق اللي ماشي، فضل ماشي بنفس السرعة فأدت به الى وغرق وخلاص. فالتاني خلص راح جاي لامم الحائل قبل ما النهار يطلع، لا من الرمل وقفل الحتة الفلانية ولا من شاف ولا من ذي. هذا ما تفعله القوى العالمية، هذا ما تفعله مخالبها في الداخل أيضا، وهذا ما للأسف الشديد نسجله على الثوريين، أنهم لا ينتبهون إلى أنهم يبتلعون. ولما هيخلصوا القوى العالمية من خط الدفاع الأول اللي هو الإسلاميين أو الرئيس أو الحكومة أو اللي حواليها، هيفضل التانيين يأزأزوهم براحتهم خالص. تعال بقى، أنت كنت لما خدناك زمان عملت لنا دوشة، تعال بقى شوف إزاي مش هيبقى فيه دوشة. وهو مش واخد باله إن خط الدفاع الأول لما بيخلص بتنتهي. فدي أول حاجة. النقطة التانية اللي احنا فوجئنا بيها، وانه الثوريين نفسهم في وسط الثورة ما هي ماشية والمسير ماشي، بص كده لقى نفسه مش هيبقى هو اللي كسبان، ده هيبقى درجة تانية او درجة تالتة. ودي على فكرة شيء طبيعي، انا مش زعلان منهم فيه، ده امر طبيعي. يعني حد موازعه النفسية شعر ان الله انا صحيح انتزعت من النظام الطاغي، انما مش انا نمره واحد ولا نمره اتنين ولا نمره ثلاثة. طب ازاي اكسب؟ فبدأ يستعين بنظم عالمية، نظم خارجية. ومع الاسف كله بيروح لامريكا، انتوا شايفين دلوقتي متهيألي مش فاضل حد غيرنا كده، والله اعلم، معرفش مين تاني اللي ما بيروحش، انما كله عايز يتعامل عن طريق امريكا، عن طريق السلطة، يعني السفيرة الأمريكية، الوزير الأمريكي، خلاص بقت أمريكا هي المستر. فإحنا فوجئنا بأن هؤلاء تحولوا إلى شوكة في ظهر الثورة هم نفسهم. ليه؟ لأنك قال لك لا أنا كده ما أكملش، أكمل إزاي؟ أكمل علشان ده اللي بقى معايا. وفكروني بمثل زمان كنت بضربه لما كنت ألقي محاضرات قديمة في مسألة يعني الاجتماع وعلم الاجتماع وما إلى ذلك. كنت أقول إنه فعلا المثل ده صادق، إن الشحات لما يقف يشحت ويقول لله يا محسنين لله، فيفوت عليه واحد بعربية فارهة وتفوح منه رائحة البرفانات ومعاه سيدة جميلة ومتبرجة تبرجا زائدا، وعنده يعني ويفتح باب الشباك العربية ويروح مديله 10 جنيه وكده. الشحات يمكن ما يحسدوش، انما يحسد مين؟ يحسد الشحات اللي زيه اللي واقف في حتة احسن منه على الناصية على الرصيف في الميدان. يا سلام لو انا اعرف اقف في حته زي الراجل ده، كان كل اللي نازل من البنك وداخل البنك، فتلاقيه يحسده ينافسه يحقد عليه. يعني يحقد على الشحات اللي زيه اكثر مما يحقد ويحسد الراجل الملياردير ده. هذا الكلام احنا فوجئنا بان الثوره لما تبين منها ان بعض الناس قالوا الله احنا هنرجع للشعب ولا ايه؟ ده احنا لو رجعنا للشعب مش هنبقى احنا نمره واحد ولا اتنين ولا تلاتة. فبدأ هنا الحسد من الناس على بعضها الى ان استداروا لبعض، واصبح الصوت القائم في مصر مع الاسف. وانا بقول لكم هذا الكلام يا شعب مصر علشان كرامتنا توجعنا، انا عايز كرامتنا توجعنا نحس بيها. اصبح الصوت العالي، صوت السائد، هو صوت الفصائل السياسية، صوت الفصائل السياسية. ده حزب الحرية والعدالة، وده حزب النور، وده حزب الراية، وده حزب الوفد، وده حزب التجمع، وده حزب البناء والتنمية، وده حزب الوطن، وده حزب أصبح صوت الفصائل السياسية. وما هكذا يكون شعب مصر. في حاجة اسمها كتلة المصريين اللي يبقوا مع بعض، مش يتحولوا ان 5% منهم فصائل فصوتهم عالي، ده له جرايد وده له تلفزيونات وده له كده، ويبقى ده الصوت العالي في البلد. لا يمكن، لا يمكن. لذلك احنا دورنا الان ومهمتنا الان ورسالتنا الان هي جمع هذا الشعب معا، جمع الصوت النقي الطبيعي اللي مش فصائل سياسية، اللي مش متنازع، لان زي ما بقول لك تحول بعضهم الى شوكة في ظهر بعض. واصبحت المسألة كلها انه تعالى اكشفك وتكشفني، وتعالى اضربك وتضربني، وتعالى اسقطك وتسقطني، وتعالى استعدي الغرب عليك. وديكوا سمعتوا واحد زي رئيس نادي قضاة مصر ينادي أوباما وأمريكا. مين يقول إنه في أين بقية الكرامة اللي تقول إن واحد ينادي سيدنا السيد الأمريكي؟ إزاي ده؟ لم يكن هذا كلام يجري في عروق المصريين. اللي عنده كرامة لا يستنجد بالأجنبي ولا يستدعي الأجنبي يقول له تعال الحقني عشان تخلصني على خصمي اللي موجود. وكل واحد يقول انا هدول 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 يعني اعمل تدويل. وسمعت فلان وفلان وفلان لو ذكرنا الاسماء المرة اللي وتحول هؤلاء اللي هم شوكة في ظهر الثورة الى تحالف مع الفلول. وبقيت تشوف دلوقتي كل التحالف مع الفلول مظبوط ولا لا؟ ان الصوت الثوري والصوت الفلولي واحد ومعا وعلى منصة واحدة يجلسون معا يتكلمون معا يتجبهون معا. مش ممكن شيء ما كان أحد ليصدقه أن تصير مادة الثورة طعنا في ظهر الثورة علشان المنافسة بين اللي موجودين. لقيت ان انت هتطلع الأول عليا فبوظت الامتحان كله. وأكثر من هذا أكثر من هذا أننا وجدنا من هو على استعداد، يعني أنا مش عايز أتكلم كتير في هذا لأنه الحقيقة يعني هو باختصار هم رموا يعني خلاص رمى الثورة دي. قالك لا لا أما نشوف بقى التاني ده هيحصل إزاي، ده هيبقى هو الأول علي. وعاد الاستنجاد بالسيد الأول. المصيبة الثالثة التي فوجئنا بها وأنا يؤسفني والله ما أقولها إلا بمرارة وبثقة اللسان، يعني أنا لكن ببساطة برضو، أننا فوجئنا بأن سياسة الحكم الآن في مصر جزء من المصيبة وجزء من المشكلة، مع أنهم عندهم سلامة المقاصد أنا متأكد، عندهم حسن النية عندهم، لكن فوجئنا بنسبة من نسبة عالية جدا من الرغبة في عدم الصدام. أصل سلامة المقاصد مش كفاية، ما هو لازم تبقى قوي ومحدد وعارف انت بتعمل ايه. علشان سلامة المقصد مش لوحدها مش عنصر النجاة. ففوجئنا بدرجة من التساهل تجاه القوى العالمية والتساهل بالتالي تجاه القوى الداخلية. يعني اضرب لك مثل، تعال فوضني وانا صندوق النقد الدولي، سمعت الكلام كويس ماشيين اهو الدنيا هديت، ما سمعتش الكلام بقى وحصلت عصلجة لاني بقول لك طلع قانون بالطريقة الفلانية او اعمل الشيء الفلاني، خلاص هجمع لك هعمل لك حملة في الشوارع تجمع توقيعات علشان استخدمها في اني اقول انه ده طعن في شرعيتك. يقوم يلاقي الدنيا فيها مشكلة وايه ومفيش حاجة اسمها مفاجأة هتحصل في 30 يونيو. مفاجأة هتحصل يعني ايه مفاجأة بعد شهرين او شهر ونص؟ مش مفاجأة، ده هو يريد ان يستخدم هذا من اجل مزيد من الضغط علشان مزيد من الاستجابة. ومع الاسف الشديد ان النظام أو سياسة الحكم القائمة الآن في مصر تعطي هذه الاستجابة. تقول لي بقى غصب عنها بمزاجها نص نص، مش موضوعي خالص، إنما النتيجة إنه قاعد يعمل إيه بقى؟ يخفض ويزود، يخفض في الائتمان بتاعنا، يخفض في التصاق الناس مع بعض، يخفض في اجتماع الناس مع بعض، يخفض في نسبة تضافر الناس مع بعض، في ثقة الناس في هذا الطريق في ويزود من عنفوان الأجهزة المتربصة بالبلد مش قادر يقرب منها وتزداد عنفوانا وتستعوض قدراتها وتعمل خططها وتجربة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة، ويزود من تمكين الفلول وكمان رجال الأعمال يحصل تصالح ليه علشان أخذ من ده 100 مليون وده 200 مليون وده 500 مليون وده 600 مليون اعمل فلوس، وبينما انا اللي انا عملته ان انا كمان رجعت المتحكمين في الاقتصاد المصري من رموز اللي كانوا موجودين وقلوبهم وهواهم واتجاههم هناك، وابعت مندوب رئاسي اذا صح هذا الخبر علشان ينتظروا تكريما لبعض لواحد منهم في المطار علشان اقول للباقيين كلكم سيكرم بهذا التكريم ويصبح من رموز البلد بهذه الصورة. فيبقى طول ما الوقت بيعدي ايه المتحكمين اقتصاديا بيرجعوا من النظام القديم والقضايا بتعدي والبراءات بتخلص وانا في نفس الوقت قدراتي نازلة والطبقة التحتانية من المجتمع هو ماشي في الشارع تعرض لأزمة، واحد ضرب واحد عمل واحد احتك بالشرطة تجاوزات شرطة واحد قال له كلمتين واحد كذا، الشعب العادي بدأ يتغاظ، رجعوا الشباب بتوع الشوارع يتضايقوا تاني. الله، ده انت قاعد تزود زي ما قلت لك المخاطر اللي عليا وتنقص الرصيد اللي ليا وقاعد تقول لي وبتشتغل في محور تاني خالص. يعني بدل ما المحور الحقيقي هو هذا الاتزان في الامن والاستقرار السياسي في البلد، ان البلد تفضل ملك اهلها، تأمن هذا الموضوع، المحور ده سابوه وشغالين مباشرة في التنمية الجزئية. التنمية شيء مهم جدا طبعا، التنمية شيء مهم جدا جدا جدا، ولقمة العيش وشغل الناس وعجلة الانتاج والبطالة والبورصة والغلاء مهم، لكن الكلام ده لازم يبقى تحت مظلة ان في تأمين ان مفيش ارتداد. فهو ساب نتيجة القوى العالمية اللي بتلويه غصب، امشي يمين امشي امشي بالشكل ده، وكل ما يبقى فيه غلط تبقى فيه ضغط، فتترك هذا المحور اللي هو محور تأمين المستقبل الاستراتيجي القريب والبعيد وكله، واشتغل بس في التنمية، خش بس اطبخوا الاكل وعشان العيال يتغدوا وكل حاجة، ومش واخد باله انه بينما يطبخ الطعام علشان الناس تتغدى البلد بترجع للسيد او للسادة القدامى. وهذا الكلام قلناه بدأ المرة 10، وبيحصل ايه بقى من ساعتها؟ مثلا يفرض من اسبوعين ولا من 3 قلناه مثلا على سبيل المثال، لسه مشاكل الشرطة مع الناس بتزود حنق الناس، لسه مشاكل المؤسسات والوظائف الحكومية بتزود، ولسه الجوانب المعيشية الازمات بتحصل. لذلك انا وحتى اللي انتم بتسمعوه ان مين هيدفع فلوس ايه والدولة الفلانية هتدفع فلوس وغيره، ما هي دي تعهدات، هل ستنفذ مش هتنفذ، هل هتسحب مش هتسحب، هل هتتعمل مش هتتعمل، كان لابد من طريقة اخرى. ولذلك انا يعني ما نشر من الاخوة اتوا لي به انه يعني على كل حال انه بصفة عامة السياسات اللي انا هاجي لها النقطة بتاع محور قناة السويس دلوقتي، بس يعني بصفة عامة اصبحت سياسة الحكم القائم مع الأسف الشديد وكمنهج مش كجزئيات، وعلى فكرة في فرق في التفكير، فرق منهجي، احنا تفكيرنا ازاي وتفكير غيرنا ازاي. احنا تفكيرنا بنحاول نجتهد ان يكون تفكير منهجي، فهما بتلاقي الناس كلها بتتكلم عن الجزئيات، الجزئية دي والجزئية دي والجزئية دي، لكن نحن نتكلم عن الوضع الكلي. الوضع الكلي ما تخلينيش اتكلم في الركن ده انك هتعمل لي فيه دفاية وجنبها هنا كرسيين وفي الوسط ترابيزة وهنا مش عارف زرع ايه وكذا، بينما البيت كله بيحترق. انت كلمني عن ولذلك نحن نحاول ان نتكلم عن الوضع السياسي الكلي المكتمل والجزئيات من داخله. احنا مهتمين جدا بالجزئيات بس بشرط انها تكون في سياق وفي داخله، اما الاخرون بيكبر جزئية ويكبر جزئية تانية وتلهو بسبب الجزئيات عن الوضع الكلي الذي تخشاه وماشي في اتجاه محدد. طبعا العنصر الرابع برضو انا ذكرته لحضراتكم اللي هو ما يتعلق بصراع الفصائل السياسية. صراع الفصائل السياسية انه انتوا ما بتدوناش وزارات ليه؟ عايزين وزارة. انت ليه واخد الوزارات كلها معاك؟ ما توزع كده الوزارات والمحافظين، ادي يعني ما يعني ما فيش فصيل هيعرف يشيل لوحده، ما يعني كله يعني كله كده، ادينا وزارة وادي دول وزارة ودخل دول في الوزارة وخرج دول، ايه ده؟ هو ده يا شعب مصر؟ هو ده يا شعب مصر؟ انا مش بكلم دلوقتي سياسيين، انا لا يهمني دلوقتي لا الحكومة ولا المعارضة ولا اسلاميين ولا ليبراليين، ولا مش بتكلم في التصنيف، انا بقول هل انت كشعب مصر ترضى انه اللي يعبر عنك هو هذا النوع من الخطاب الفصائلي والصراع الفصائلي والصراع انه وزع الوزارات وزع المحافظين والدين وما تديناش وغيره. هل ترضى ان يكون هذا الكلام هو المنهج زي الجماعة المثقفين اللي قلبين الدنيا الايام دي على كل ما يجي حد وزير حتى قبل كده الوزير اللي فات واللي قبله واللي قبله ما حصلت فوراء او اللي قبله واللي قبله بالاحرى. فاحنا مش هينفع كده، مش ممكن الشعب المصري يرتضي ان اللي يعبر عنه هو الخطاب الفصائلي بهذه الصورة. خلاص بقت القصة ادونا وزارات. مسألة الحقيقة مؤسفة جدا. ولذلك احنا النهاردة يعني مين يرتضي انه يبقى هو ده الوضع اللي هو ده الوضع اللي احنا خلاص مرتضينه؟ هنا يا اخواني وبعد هذه الامور الاربعة اللي انا زي ما بقول لكم اصبح الحكم مع حسن نيته وحسن قصده وعلى عيننا وراسنا وكل شيء جزء من الخطر، بقت سياسته جزء من الخطر الداهم الفظيع لانه رائع في التفاصيل التنموية بس فيها تبعية ولكنه الوضع الكلي. وهضرب لكم مثال واكثر ان شاء الله بقدر ما يتسع الوقت. واصبحت المعارضة يبقى دي الحكم، والمعارضة اصبحت جزء من المشكلة والشباب جزء من المشكلة. عايزين نقول ايه بقى؟ عايزين بقى نوجد النداء الى الحل، يعني عايزين ننادي الناس. اصله مش الحل مش هيبقى عندي انا ولا عند ده ولا عند الحل هو الناس احنا. ولذلك احنا اليوم هقول لحضراتكم خطوات او يعني معاني محددة مبلورة هي التي ارى انها تطرح وانها الضرورة الحالة الان. اولا احنا لازم دلوقتي نصنع صوت الشعب ده، صوت الشعب نفسه بقى، صوت الشعب الذي ليس اللي ما عندوش حد عايز يعينه في وزارات، صوت الناس اللي عايزه الصواب دول نجمعهم ويشتغلوا شغل بقى، مش مظاهرات ولا اعتصامات ولا احتجاجات ولا لا، شغل هادئ متزن واثق مظبوط. وعلى فكرة انا لا اقصد شغل يعني عجلة الانتاج، مش الشغل في الفلوس وفي المكاسب، لا ده موضوع بتاع عجلة الناس بتوع عجلة الانتاج دول ربنا يوفقهم وكويسين على عيني وراسي وحلو ولازم عجلة الانتاج تشتغل والتنمية وكله. انا بتكلم شغل في العمل الوطني السياسي اللي هو ان يمتلك الناس ارادتهم والا تخرج من ايديهم الى ايدي عدوهم وان يرفضوا الاستدراج. انا عايزين اجمع الناس على هذا واجمع الناس بعضها لبعض على هذا المعنى، على هذا الاعتبار انه انا لن اسلم قدري للفصائل دي تبقى هي، لانه عندهم جرايد وانا ما عنديش، وعندهم تلفزيونات وانا ما عنديش، وعندهم احزاب وانا ما عنديش، وعندهم جماعات وانا ما عنديش، وعندهم جمعيات وانا ما عنديش. لا، انا الشعب، انا صوت الناس. لكن اللي مخلينا ما نسويش حاجة ان احنا مفرقين. لذلك نريد ان نجمع هذا معا، نريد ان نثبت. ليه ما نثبتش؟ لماذا لا نثبت انه فعلا مصر فيها شعب عملاق بصحيح، شعب عملاق فعلا ابى ان يسلم قياده لهذه الفصائل، ابى انه اللي بيترجم الموضوع الى انه اديني محافظه اديني وزاره دخلني في الحكم ما فيش ما ينفعش. نريد ان نجمع. وعلى فكره احنا مش عايزين نجمع الناس مع بعض في تيار واحد متآلف ومجتمع ومتناسق يعني مقتنع وبس او فاهم وبس او مؤمن باللي بنقوله بس. لا، لازم يبقى شعب بيشتغل، شعب بيشتغل، يعني احنا عايزينه يشتغل، يشتغل وفي عمل محدد. زي ما بقول لكم المطلب الواحد اهو مرة اخرى يعود، مطلب واحد اننا مصممون على ان تظل هذه الامة بشبابها هي الممتلكة للقرار على هذه الارض. احنا مش عايزين الشباب وقود، مش عايزينهم زحمة، عايزينهم قيادة وريادة، مش مجاملة لهم، مش مداعبة لا، الشباب والشيوخ والكبار والرجال والنساء وكله، احنا عايزين البسطاء الفقراء جزء من القرار، لان البلد مش بلد اللي لابس بدلة وكرافتة ولا عامل حزب وجريدة. البلد بلد الناس المطحونة دي. اولا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الضعيف أمير الركب، الضعيف أمير الركب، إذا صح العزم على أن نعيد الأمة إلى رشدها وصوابها لازم نعرف أن احنا لازم صوت الشعب هو اللي يسمع، ويسمع إيه؟ مستقل، يسمع لوحده، يعني مش يسمع مائلا الى احد فصائل. ولذلك الناس اللي بيسمعوا الكلام اللي انا بقوله انا ببتسم، يعني هم مش فاهمين، هم محتارين، يعني هو بيهاجم دول ولا بيدافع عنهم؟ ده كل ده هجوم، لا ده كل ده دفاع، لا ده كل، هو مش فاهم، هو متصور ان الرأي، اصل هو مش بيسمع الرأي ده، هو عايز يقرأ ما وراء الرأي، هو مش متصور ان في حاجة اسمها استقامة كده والسلام، ان في حاجة اسمها رأي والسلام، سداد والسلام، رشاد والسلام، لا هو عايز يقول ما وراءه، هو يقصد يبقى ده مين يترفع ومين ينخفض. طول ما احنا بنفسر بهذه الطريقة الدنيئة في التفسير انه كل حد لا بد له من مقاصد خفية، في الحقيقة مش هنوصل لحاجة. ولذلك احنا لما بنقول نجمع الناس مع بعض وفي صوت مستقل بالمصلحة الوطنية، حزب الصالح العام، حزب العمل، يعني حزب يعني شعب، مش مقصودش حزب يعني حزب الراية ولا الحرية ولا العدالة ولا الوطن، لا لا لا، سيبك، نتكلم عن جمع الناس، جمع الناس حول كتلة تتكلم عن الصالح الوطني. وزمان الشباب اللي كانوا في مصر لما لقوا الأحزاب متمزقة ومتقطعة، طول عمرها الأحزاب كده، عمرها ما عملت غير كده. التاريخ الحزبية في مصر تاريخ مؤسف والله. ده يبقى من الموضوعات اللي نفتحها حزبا ان شاء الله. انما لما عملوا كده الشباب اللي سنه 18 سنة و20 سنة و21 و22 طلبة الجامعة، عملوا لجنة اسمها اللجنة العليا للطلبة، ثم ضموا اليها العمال فصارت اللجنة العليا للطلبة والعمال، وتحركت الى الاحزاب حزبا تجمعهم في كتلة، ومع ذلك الأحزاب مشوا معهم واجتمعوا شوية كده لحد ما رجعت الأمور زي ما، لا احنا النهاردة بقى مش هنخلي الأمور تبقى وقتية وترجع كما كانت، نريد أن نجمع الناس العادية، ومش يبقى فاهم وقاعد، مش مفيش فاهم وكنبة، لا، يعني يبقى مستوعب ومقتنع ومؤمن بهذا، ووطني عايز يصلح وطنه. وحزب الكنبة لا، احنا عايزين حد. ولذلك احنا ان شاء الله الاسبوع القادم باذنك يا رب العالمين، اللهم امين يا رب، باذن الله ان شاء الله هنطرح باذن الله مشروع عمل محدد مبلور يقدر كل واحد يقيمه من غير ولا نسق اداري ولا هيكل اداري ولا لجان ولا جماعات ولا مجموعات. الصادق يجد قدامه يعمل ايه بالظبط، بس المهم الهمم تتحضر، المهم القلوب تبقى جاهزة، ان مرحلة الفتور، مرحلة الإخلاد للراحة، مرحلة وخلوا بالكم يا إخواني، خلوا بالكم في اللحظة التي تكون فيها قمة التخدير، قمة الإحباط، قمة الفتور، قمة أننا لا نجد ما نفعل، هي دي لحظة قمة الخطر، هي دي لحظة قمة الخطر. لأنه نجح الخصم أنه يسخنك ويبردك ويسخنك ويبردك ويسخنك ويبردك لحد ما تبسترت وقعدت ومش عارف تتحرك وراكد ومخدر وتعبان، هي دي الفترة اللي يفوت اللي هو عايزه، ما بقاش فيه الشيء اللي يحركك. لذلك هو ده وقت الصادقين، هذا وقت من يريد أن يفيق، هذا وقت من يريد أن يعمل، هذا وقت الذين يصدقون ما عاهدوا الله عليه، هذا وقت الذين يريدون أن يوفوا ببيعتهم مع الله، هذا هو الوقت الذي، هذا هو الوقت، هذا إخواني، هذا هو الوقت الذي نصرخ فيه في أمتنا جميعا ونقول لهم أفيقوا، 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 العدو يسترد بلدنا إليه من جديد، انتبهوا، انتبهوا. هذا هو الوقت الذي نعمل فيه، وإن شاء الله إذا أراد الله وإن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله يكون قد أعلن عن مشروع العمل الذي يتحرك فيه كل صدق. إن شاء الله تكون بنت لسه متعينة موظفة في وزارة ولا في محافظة عايزة تعمل إيه، ستجد إن شاء الله. وأنا عارف إن في طلبة في امتحان، إحنا بس هنعلن عشان نجهز لهم الأرض للعمل، إنما يخلصوا امتحاناتهم الأول، وإن شاء الله يوفي إخوانهم بالنيابة عنهم بالحراك في كل شق وفي كل حارة وفي كل عطفة وفي كل مكان بتوصيل هذه الرسالة، لأن الرسالة دي مطلوب أن يضرب عليها الصمت. أنا إيه اللي خلاني أصبحت أفضل اللقاءات المباشرة في الحديث فضل غير اللقاءات اللي انتوا عارفينها، الأخذ والرد، ويعني إن شاء الله أنا مش يعني أنا مش معرض، مش يعني بإذن الله تعالى نستجيب لكل شيء، إنما الفكرة يعني أو لا يعني أقدر بعهودي بع من عهدت ولا شيء، بس الفكرة أننا نريد أن نوصل الفكرة رائقة، مش عايزينها توصل مشوشرة ولا مشوشة. عشان كده إحنا بنراهن على جمع الناس معا على طهر، على نقاء، على نظافة، نراهن على جمع الناس معا على طهر، نقاء، نظافة، عدم وجود غرض، عدم وجود مصلحة، عدم وجود شيء أخذ ثمنا، عدم وجود منافسة. نريد أن نراهن على شعب يريد أن يجتمع على الحق والخير والصواب، على الخير والصواب. أنا قلت من زمان والإخوة فاكرين هذا الكلام، إحنا مش محتاجين صلاح الدين الأيوبي يحرك الأمة، إحنا كمان محتاجين الناس اللي هتستجيب لصلاح الدين الأيوبي إذا ناداها. إحنا يعني نادينا بكل ما استطعنا وبينا بأقصى ما استطعنا الذي خالفنا وانهال على ظهورنا طعنا كان 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 من معنا. ليه؟ لأنه الفكرة كما قال الشاعر وغاية الخشونة أن تندبوا، قم يا صلاح الدين قم، كل مصيبة تدهول. فقال لهم دعوا صلاح الدين في قبره، دعوه في مرقده، حتى اشتكى مرقده من حوله العفونة، دعوا صلاح الدين في تراده واحترموا شجونه، لأنه لو قام حقا بينكم فسوف تقتلونه. انتم مش عايزين هذا النداء، ولذلك نحن خالفنا دائما حتى المنهج السياسي للإسلاميين، لأنه هو مش مدرك ان في حاجة اسمها لحظة وهتمر، هو متصور انه يقدر يلعب على عنصر الوقت، والوقت ما هو خصمك راخر شايفه، هو انت شايفه والتاني مش شايف انك عايز الوقت وامكاناته انه لا يمكنك من الوقت، لذلك يستهلكوننا. لذلك خالفناهم دائما في المنهج السياسي ولازلنا وسنظل غير مرتضين للمناهج السياسية، لإخواننا وتاج رؤوسنا وسادتنا وأحبابنا وبيننا وبينهم يا رب العالمين. أسأل الله ألا يحرمني العاطفة الصادقة تجاههم، نحبهم في الله ونريد ونسأل الله ألا يحرمنا بركتهم، لكن لا نرتضي المنهج السياسي لدول ودول 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 كذا حد مش حد بس، لا نرتضي. ولذلك يعني نسأل الله أن نكون لا نتورط في الأخطاء التي وقعت طول الفترة السابقة. فنحن يا إخواني نريد الآن صوت المدوي المستقل. بس في حاجة بقى، إحنا وإحنا بنجمع الناس على هذا الصوت المشترك الواضح، عايزين نجمعهم بفهم باستبصار. احنا مش عايزينه يهتف، مش عايزين نجمعه يهتف، احنا بنجمع ناس تفهم تتحرك بناء على عمق فهم عميق دقيق صادق. لذلك يهمنا ندوات التدارس، انك لما تسمع الكلمة دي لازم تجتمع تسمع في جماعة وتدرس وتتدارس وتشوف المعاني وتستخلصها وتناقش حواليها وتشوف ايه الغامض وتكمله، لانه احنا مش عايزين ناس عمياء، عايزين ناس على بصيرة. مش دي الآية قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني؟ لازم من اتبعني يبقى على بصيرة. محدش بيعبد حد، محدش اعمى على بصيرة، يفهم ويفقه ويتحرك ويقعد يدرس. ولذلك انا على اتم استعداد اقعد 4 ساعات مع 10 من اخواني، نقعد نسمع كلمة لمدة ساعة مع بعض، نسمعها بالكامل ساعة، وبعد الساعة نقعد 3 ساعات ندرس ونتخانق ونتناقش ونطلع الغامض وطريقة التطبيق. لانه هو ده اللي هيصنع امة، هو ده اللي هيصنع اتجاه، هو ده اللي هيصنع اتجاه سياسي حقيقي يترجم جمع صوت الأمة مع بعض على فهم وخطى ثقيلة واثقة متزنة هادئة لا هوج فيها. سين وجيم، اهو سين وجيم. سين من هم أتباع أو مادة هذا الاتجاه، جيم الحكيم الذي ليس جبانا، بس سين وجيم هو من هم مادة هذا الاتجاه، جيم الحكيم الذي ليس جبانا، حكمة لكن مش بجبن، بلاش لحسن، لا مفيش كده. ده احنا املنا الكبير ان تفيض ارواحنا في لحظة الصدق، ولذلك في لحظة الصدق وفي لحظة العمل، ولذلك في رفع الرايه في سبيل الله. ولذلك احنا هيبقى من ثوابتنا وسيظل من ثوابتنا ومش هنتغير عن كده ان احنا نجهر بما نؤمن به. نعم، نجهر بما نؤمن به ونعلو الصوت. احنا مش متطفلين على شيء مش بتاعنا. هذه إرادة هي ملك الشعب، فاحنا مش متطفلين عليها، احنا افراد الشعب، احنا مش متطفلين على غيرنا، مش بناخد حاجة بتاعته. هذه ارادة مسلوبة وبيخضونا علشان ما نقربش منها، لكن هي بتاعتنا. بيخضك علشان ما تقربش من ملكك وهو ملكك. ولذلك احنا متبنين بوضوح أن المبدأ، وبيقول بوضوح، الأمة فوق مكوناتها. مفيش مكون من مكونات الأمة يورم ويصبح سيد عليه. القضاء قضاء الشعب، الجيش جيش الشعب، الشرطة شرطة الشعب. احنا مش الذي يمتلك القرار، مش هي دي الدولة المدنية؟ مش دي اللي كانوا بيقعدوا يقولوا انتوا عايزين دولة الكهنوت، يعني ناس لها سلطة اخص؟ ما فيش عندنا سلطة اسمها سلطة اخص. الجيش تحت الشعب، القضاء تحت الشعب، كل مكون من مكونات الأمة هو جزء، وإحنا مش محرجين من هذا الكلام. مش هتخضنا فنتخض فنسيب المؤسسات كما كانت في العهد السابق، لا والله، ده قد تفعله سياسة الحكم القائمة الآن. ليس على ميزان القوة الاستراتيجية لشعب مصر للبلد دي، مفيش إلا قوة الشعب لما اجتمعت وكانت هادرة واتخذت قرارا بإذن الله عز وجل فتغير الحكم. كل العناصر التانية على الكفة التانية المواجهة كلها مش معانا، ما معناش ولا قوة من القوة التابعة للنظام السابق ولا للنظام القديم ولا للنظام العالمي، ولا ما فيش ولا حاجة. الحاجة الوحيدة هي دي. هل نفرط في جمع الناس مع بعض على الطهر والنقاء؟ نفرط فيهم، نفرط فيها بناء على هذا، بناء على إهدار اجتماعنا مع بعض. ولذلك لا، بالعكس، لازم نسمع ونتكلم ونتداول ونقعد ونكرر حتى نجتمع جميعا. وخلوا بالكم، نحن لا ندعو الناس إلى إسلامنا، نحن ندعو الناس إلى إسلامهم. هو أنت عدو ربنا؟ هو أنت ضد عقيدتك؟ سيبك مني أنا، أنت مش أنت عندك عقيدة؟ مش أنت صاحب عقيدة أنت شخصيا؟ مش يعني أنت عندك دين ولا مش كده ولا إيه؟ بتاعك أنت، سيبك من إسلام التيارات. مش انت يعني مش عارف ان في كده؟ هي خطة الامريكان نجحت خلاص، هو عايزك تعادي عقيدتك. هو انت لما تخالف واحد في انت مش ضايق من كل اللي عمله تصرفاته السياسية، وتصرفاته السياسية وحشة، وافضلوا ضده وافضلوا ضدهم وما تطيقهمش وزي ما انتوا عايزين، لكن هو انت لما بتخالفه سياسيا بتترجم ده ان انت تعادي عقيدتك؟ انت تقول طب والله لنا كفران بقى؟ لا. ولذلك ايقظوا هذا المعنى في انفسكم، انت شخصيا مسلم، انت نفسك عندك اسلام، انت بتحبه، انت بتاعك، انت مصمم عليه. ولو سمحت قول كده، لازم توقظ المعنى ده عندك، لانه اصل المعنى ده بيتردم عليه تراب الخطة كده، ان هو يخليك لا انت مش اسلامي، فتقعد تردم تراب على حاجة انت بتعادي بيها نفسك. ما تخليش الامريكان والقوى العالمية يوصلوا انك تعادي نفسك. انت تعادي نفسك؟ لا تعادي نفسك، سيبك من الاخرين، انت ايقظ هذا المعنى وقوله، بس مش بس يبقى موجود في خلفية ذهنك، قوله عشان تستحضره. تقول لا، الاسلام مش يعني مش قاصر، مش بتاع الناس دول، مش بتاع السلفيين ولا الاخوان ولا الاسلاميين، الاسلام ده بتاع الامة. بس لما تقول ان الاسلام بتاع الامة، ها، اتكلم بقى عنه، مش تقوله عشان تبقى تحطه تحت وتخبيه، لا، تتكلم بقى، تدعو اليه، بتاعك انت، تدعو اليه الاسلام بتاعك انت، الاسلام الذي تؤمن انت به. فهو مش بتاع السلفين ولا الاخوان، مظبوط، بتاع الامة كلها، مظبوط، ليس حكرا، مظبوط، ليس قاصرا، مظبوط، انت اولى به ربما فعلا. بس لما تقول كده وهو ده مظبوط فعلا، اتكلم عنه بقى، لان انت غير كده تبقى كذاب. تقعد تقول لا ما تتكلموش على الاسلام ده بتاعنا كلنا، واول ما يوصل اليك تروح شايله، لا، تبقى كذاب. انما لابد ما دام هو لك ان تعبر عنه، تتكلم عنه، تدعو اليه كما تراه، كالعقيدة التي انزلها الله. سيبك من المتشدد، سيبك من المتطرف، سيبك من الارهابي، سيبك من اللي ضايع، سيبك من الناس، خليك انت عبد تؤمن انه لا اله الا الله، وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان شرع الله حبيب الينا كبشر، كمسلمين عادي جدا. تكلم في هذا انت، ولا تقف ايها الاخوة. ان لم نسر بهذه الصورة، يبقى احنا مكننا خطة القوى العالمية من ان هي تنجح. مش عايزة كلام، مكناها تنجح، تتملك مننا، مكناها ان تتملك منا. انما لا، احنا نقول لهم احنا مش موافقين على الموقف السياسي ده، بس احنا لازلنا متمسكين بان احنا نفسنا هكذا. ان شاء الله في الاسبوع القادم باذن الله تعالى هاحاول ان انا يعني أطرح بإذن الله تبارك وتعالى مشروع العمل الذي ذكرته لحضراتكم، وأرجو قبل أن يعني أغادركم أن أقول لكل أخ سمعني أنه يعني لا تتركنا وحدنا، لا تتركنا وحدنا، كونوا معنا، لا تتركنا وحدنا، لأنه الحق تبين. وأنا ذكرت لكم ما يمكن أن يكون بيانا، أسأل الله أن يكون بيانا كافيا، لكن بعد هذا كله لا تتركونا وحدنا أبدا. وإحنا نادينا الحقيقة بجهدنا كله، يعني لم يعد عندنا فائض بيان نتصور، وإن كان ربما في الأسبوع القادم سأخاطب خطابا خاصا لبعض الناس، لكن يعني لم يعد عندنا شيء، يعني شيء يعني نستره أو نحجبه. وإحنا إخواني مش بنصارع الفصائل السياسية الأخرى، حتى لو ليبراليين أو علمانيين أو إسلاميين أو غيره، بالعكس نحن نعوض ما تركوه، إنما بغير الصراع. وإن شاء الله نلقاكم على خير يا رب العالمين، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الرشاد والثبات والصواب والسداد، وأسأل الله طهر القلب ألا نكون متعلقين بغير الله سبحانه وتعالى وبغير الحق المبين يا رب العالمين. شكر الله لكم وعلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.